وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فهذه قراءة من كتاب الجامع الصحيح المختصر من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه والمعروف بصحيح البخاري وصلت من القراءة إلى كتاب تقصير الصلاة كتاب تقصير الصلاة أبواب التقصير هذه نسخ وبعضها يأتي كما جاء عند المستملي أبواب التقصير أبواب تقصير الصلاة في رواية أبي الوقت وفي رواية لعلها أبي ذر كتاب تقصير الصلاة حسب النسخ. طيب وهذه حينئذ وقبل أن تقرأوا أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. السؤال الأول: هل يجب أو يشترط في سجود التلاوة الوضوء؟ هل يشترط أو يجب في سجود التلاوة الوضوء؟ سجود التلاوة يجب؟ قال الزهري: لا يسجد إلا متوضئ. ها؟
لا يجب.
لا يجب. ما الدليل على أنه لا يجب؟ ما هي أقوى الأدلة تدل على أن سجود التلاوة لا يشترط فيه الوضوء؟ لا يشترط فيه الوضوء.
عندما قرأ
سورة السجدة، من المعلوم أن المشركين لما سجدوا يعني لم ينكر النبي أمام الصحابة ذلك، إذا كان المشرك طهارته لا تصح أيضا فلم ينكر، وأيضا أن الصحابة ظنت أن يكون بعضهم لم يتوضأ فلم يستفصل النبي منهم وهو لا يعلم الغيب، ولم يقل هل توضأت حتى سجدت ما توضأت. وقد قال الشافعي: ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. نعم، فترك الاستفصال. طيب، هل في النجم سجدة؟ سورة النجم فيها سجدة؟ ما الدليل؟ الدليل أول حديث باب ما جاء في السجود في سجود القرآن وسنتها، حديث عبد الله بن مسعود قرأ النبي والنجم بمكة في سجدة وسجد من معه. نعم، غير شيخ أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال: يكفيني هذا، فرأيت بعد ذلك قتل كافرا. انظر كيف عاقبة من سخط السنة، سبحان الله. ذلك حذر العام، قد يقول لك عم، قد يكون كذا كذا، يضحك الناس على مسألة في السنة. كان يأخذ مثلا بعد ما ينتهون يكون رأى أصحاب سنة يلعقون الصفحة، كنا نؤمر إيش؟ أن نلعق عين عن الصفحة أو الصحفة، فحينئذ يقعد كذا ميل ويفعل كذا ويفعل كذا ويضحك الحاضرين، فيخشى عليه والله يموت كافر، يخشى عليه سنة، أو يلعق الأصابع أو يضحك الناس، العقل أصابع، العقل أصابع، ترى سنة 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 العقل، يكون سمع أحد من أهل السنة يفعل هذا أو رأى ثم يظهر سخرية كهذا الشيخ في عبرة النبي أهل كف قال يكفيني أنا سمعت كافر عنبر السخرية يا أخوان بالسنة وهذه منتشرة حتى بين أقول أخشى أنه تكاد تكون بين بعض إخواننا السلفيين بعض هو لا يشعر عند المزاح والظاهر أن سببها خلطة القديم بالإخوان المسلمين قبل أن يهتدي منهج السلف فقط رواسه لأن من نشأ مع أهل الحديث يوقر السنة ما يجعلها معرض ليش للسخرية أو ضرب المثال للإضحاك أبدا أظنها من الرواسب جاءت من هؤلاء باختلاطهم مع التكفيرين أو مع جماعة الإخوان المسلمين لأنهم كما قال عنهم الوزير صاحب الشيخ قال يعني لاحظ عليهم قال لا يحترمون السنة ولا يعني يوقرونها ولا يحترمون أهلها معروف هذا عنهم ولذلك أحد جماعة أحد فرج جماعة المسلمين الذين هم من هذه البلاد نسأل الله العافية أقبل رجل يلبس ثوب قصير نصف الساق فماذا قال؟ قال باب ما جاء في الفلينة وضحك وضحك وربما أضحك من خلفه منع معه باب ما جاء في الفلينة يعني الفلينة امتدت حتى صارت إلى نصف الساق هذا يدل على ما في قلوبهم عياذا بالله من قلة توقير للسنة لأن السنة تحيط بمذهبهم البائس من كل وجه تنكر عليهم السنة الخروج على الحكام تنكر عليهم السنة التكفير تنكر عليهم فيكرهونها ربما يعني على وجه لا يشعرون به فيزهدون في أهلها ويزهدون فيها ليبقى مذهبهم أو إنه إذا نشروا هذه النكات يوم ما واحد يحتج بالسنة ما يجد في قلبه توقير ليعمل بها فيضادهم فلا أدري ما المقصد من هذا الذي يفعلونه السحن دحن بو رواه مسلم هذا واحد منهم أيضا شف يعني يعرض بمسلم لا هذا الأخير في مجلس لكن الأول معروف يعني معروف المقصود ليس فلان أو علان المقصود أنه سبر عليهم هذا أنهم لا يوقرون السنة نسأل الله العافية طيب هل في سورة السجدة سجدة ألف لام ميم سجدة
نعم
ما الدليل طيب هل أنت ذكرتني شيء أنا أعرف أنك لم تستوعب السؤال إنسان قال لأحد إخواننا اسمي أنا عبد الرشيد فقال الرشيد من أسماء الله قال أليس فيكم رجل رشيد فالظاهر أعيد السؤال أنا متأكد أنك لم تسمع السؤال هل ثبت في السجدة يوم الجمعة في سورة السجدة سجدة ثبت ولا ما ثبت أن فيها سجدة
نعم
ثبت في سجدة ما الدليل ما فيها أنه سجد كان النبي يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر لم تنزين وهل أتى ما فيه أنه سجد فيه فقرع فقط طيب ما الدليل وين الصحابة أنت تحفظ أثر الدليل الإجماع ابن بطال قال أجمعوا أن في ألف لام ميم سجدة سجود أجمعوا قال الإجماع اتفقنا وكمان من حضر معنا درس العصر ذكرنا في تقررنا في الأصول المتعلقة بالمحدثين أن الإجماع أحد مصادر إيش الاستدلال في الشريعة على الصحيح طبعا طيب لكن اختلفوا هل يفعلها في الصلاة أو لا هل فيه دليل أن النبي سجد السجدة في داخل صلاة حتى على الأقل يخف أمر من نراه يسجد في الجمعة في سجدة الجمعة هل فيه دليل النبي أصلا كان يسجد وهو داخل صلاة نعم اذكر لي الدليل وين؟ لا ثبتوا أول شيء، هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سجد داخل صلاة؟ طيب حديث هريرة قله، صليت مع أبي هريرة، شف هذا هو الحديث، فقرأ إذا السماء انشقت، هذا باب من قرأ السجدة في الصلاة، صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد، إذن هذا دليل أنه يسجد داخل الصلاة. فقلت ما هذه؟ قال سجدت بها خلف أبي القاسم فلا أزال أسجد فيها حتى ألقى. خلاص هذا هو الدليل على أنه يسجد داخل الصلاة. طيب نساؤنا في المنازل يسمعون الإذاعة، فإذا قرأ القارئ هل ننصح هؤلاء النسوة أو ننصح عموما من يستمع القارئ في الرادي أن يسجد إذا جاء سجدة يغلق المذياع ويسجد؟ إذا استمع للمسجل، إذا استمع للمسجل. طيب وإذا الشرط الثاني إذا سجد من المسجل؟ إذن طيب ما في إمام ولا؟ قال أنت إمامنا، حديث من؟ أثر من هذا؟ أنت إمامنا فإذا سجد سجدنا. نعم ابن مسعود، من هو؟ تميم بن حذلم، تذكر؟ نعم هذا مر معكم حديث تميم، أي نعم، لو قال سجد سجدنا، وقال ابن مسعود لتميم بن حذلم هو غلام فقرأ عليه سجدة فقال أسجد، فقال فأنت إمامنا فيها. طيب الشرط الثاني هو الذي ذكره أن يكون مستمع، ما الدليل؟ أثر عثمان، ماذا قال عثمان؟ السجود إنما سجد على من استمع. من خرج هذا الأثر؟ وصله عبد الرزاق أن عثمان مر بقاس فقرأ سجدة ليسجد به مع عثمان، فقال عثمان إنما سجود على من استمع. نعم طيب، والثاني كما ذكرت لكم وصله سعيد بن منصور قال تميم بن حذلم قرأت القرآن على عبد الله وأنا غلام، أن إبراهيم قال قال تميم بن حذلم وأنا غلام يعني فمررت بسجدة فقال عبد الله أنت إمام فيها يعني سجدت سجدنا. طيب هل تجب سجدة التلاوة؟ من ما أحتاج أن أرجع إليه، ما أردي ما الوجه اللي جعل شيخ الإسلام يقول يجب سجدة التلاوة؟ وأنا حقيقة هذا تقصير، كان ينبغي أن أرجع من فترة، سبحان الله حصلت بعض المشاغل لعلها لحدنا. هل تجب سجدة التلاوة وما الدليل على عدم وجوبها؟ مع أن شوف جاء في صحيح مسلم أنه إذا سجد ابن آدم سجدة التلاوة اعتزل الشيطان يبكي، يقول أمر بالسجود فسجد وأمرت فلم أسجد، فدل أن هذا أمر والأصل الأمر الوجوب، لعل هذا منزع شيخ سلام التيمية، قال أمر شيخ السلام يرى الوجوب، لكن ما هي أقوى الأدلة التي جاءت تدل أن الأمر لا يصل إلى حد إيش الوجوب في هذه المسألة؟ نعم حديث من؟ وش حديث هريرة؟ يقول اقرأ هذا قد يقول الناس المستفيد أنه في الصلاة في الصلاة. نعم حديث سيد قرأت على النبي النجم فلم يسجد، قال احتمال انه لم يسجد لانه لم يكن متوضئ لم يكن، لكن هذا فيها نظر، والظاهر انه ليبين للناس ان ليست واجبة، وايضا فعل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فعل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، احفظوا الاثر عن عمر
قرأ يوم الجمعة المنبر بسورة النحل، هذا فيه أن الخطيب له أن يقرأ في المنبر، وإذا جاء سجدة يسجد، إذا كان أمكن في المنبر ولا نزل تحت السجد. نعم، حتى إذا جاء سجدة نزل فسجد، فسجد الناس حتى إذا كان الجمعة قابلة قرأ بها، حتى إذا جاء السجدة قال يا أيها الناس إنما نور السجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه ولم يستعمر. في رواية أن الله لم يفرض السجود إلا أن شاء، فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه، هذا واضح، ولم يخالف أحد من الصحابة، فهذا واضح بين أنه لا يقول لا سجود للتلاوة. إذا كان هناك زحام وسجد الإمام وكنت مستمع فلم تجد مكان لجبهتك، فأي شيء تصنع؟ فقد اختلف السلف في ذلك، فقال عطاء الزهري يؤخر حتى يرفعه، وبه قال مالك الجمهور. نعم، والصحيح أنه ما قاله أحمد وإسحاق وهو على ظهر أخيه لأثر عمر بن الخطاب، أحمد وإسحاق قالوا ذلك خلافا للجمهور، ومالك قالوا يؤخر حتى يرفعه، والصحيح ما ذكر. طيب، ننتقل الآن إلى أبواب التقصير في الصلاة، إلى أبواب التقصير في الصلاة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، أبواب التقصير.
نعم، وقال أبواب تقصير الصلاة، ويعني بتقصير الصلاة في هذه النسخة، لأن جاءت نسخ أبواب التقصير كما في الترجمة للمستملي، وفي رواية بالوقت أبواب تقصير الصلاة، كتاب تقصير الصلاة، نسخ. فما هو المعني بقوله تقصير الصلاة؟ تقول قصرت الصلاة قصرا، وقصرتها بالتشديد تقصيرا، وقصرتها إقصارا، يعني جعل الأربع ثنتين. وبالإجماع لم يأتي تقصير المغرب والفجر بالإجماع، ولا حتى ذكر قول شافعي. ومن آثار التربية السيئة للحزبيين أهل التكفير أن نذكر شابا كان يختلف إليهم، سمع مني محاضرة في أحد المساجد فجاء يدعوني لأن أحضر، وهو لا يدري لا عني ولا عنهم، لكن بدأ تو يحضر معهم، فدعاني لأن أذهب إليهم وألقي فيه محاضرة، ولكنه كان معهم يمشي يعني معهم، والظاهر أنه استفاد. فقال لي في سؤاله: كيف تقصر المغرب؟ كيف تقصر المغرب؟ هؤلاء إذا جالسهم الشخص لا يعلق منهم بعلم، السبب أنه بين عينيهم إسقاط الحاكم، فيظلوا في المجلس كله في تعاطي أخبار الحكومات والخطط السياسية في زعمهم لتقويض الحكومات والخروج عليهم والإثارة، فيصبحوا من أجهل الناس بالعلم. وذلك نقول لبعض لإخواننا: لا تشبهوا بهم، فيصير لديكم ذكر الرجال في المجالس، فلان كذا فلان كذا فلان كذا، ما تدارسون العلم، هذا يؤدي إلى ربما زيغ القلب، أنه ينقلب من تحذير إلى تشفي وتطرف أو إضاعة وقت أو تنزيه الوقت، يعني إشغاله بالنزهة، وهي ضرورة، الغيبة ضرورة هنا، وهي للنصح وليس للتشفي ولا التسلي، للنصح. لا يجعل طالب الحديث ديدنه الكلام بالرجال، فلان قال فلان قال فلان كذا فلان كذا، شفت الشيخ وش قال في هذا، حتى يتخرج وليس عنده قوة في هذا الباب. ولذلك من يمشي مع الحدادية ما يصير عنده قوة في التأصيل، لأنهم دائما يجمعون ليسقطوا. مثلا أحرجهم أهل الحديث قالوا فلان ليش، فما وجد جواب، فيضطروا يجمعوا له ويتابعوا، ولا يجمع من فلان علم ليسقطوا ما فيه بركة، يكون حتى العلم اللي أخذ منه ما يستفيده، لأنه يريد إسقاطه، فيتبع القديم والجديد له ويصبح يشوف رب البث المباشر ايش يقول، فينشغل فيصير جاهل، ما تأخذ من علم إذا جلست معه تحس بتأخذ علم، ولا يتحفظ العلم حفظه فقط، تجده يعني مما يمليه ويقرأ على الناس، أو لكنه لا تجد عنده حفظ، لأنه أشغل ذهنه بإيش؟ ما أشغله الحزبيون من الرجال من السياسات، هو أشغل رأسه بالرجال وإسقاطهم وتتبعهم من غير يعني علم حتى. ولذلك لا تجد عند هؤلاء علم يستفاد منه مؤصل يملأ قلبك وتستريح إليه. طيب، اقرأ.
قال رحمه الله: باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم وحسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 يقصر، فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا، وإن زدنا أتممنا.
نعم، القصر في الصلاة حكمه اختلف فيه العلماء، فمنهم من كان يرى القصر واجب كحماد بن أبي سليمان، وقد كان الإمام أحمد معجب بفقهه ليس في هذه المسألة عموما بفقهه، ومن المعاصرين العلامة الألباني، فكان هؤلاء طائفة من العلماء يرون القصر واجب، وحجتهم في ذلك حديث النسائي: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت في السفر فزيدت في الحضر نعم فزيدت في الحضر وأقرت في السفر. أقرت على إيش؟ على أصل الوجود الظاهر. فمن هنا كانوا يرون القصر إيش؟ واجب. أما جماهير العلماء كالحنابلة والشافعية والمالكية فإنهم يرون إيش؟ أن القصر على الاختيار وليس على الوجوب، الأفضل القصر لكن تركه لا حرج فيه. ويدل على والصحيح عفوا ما ذهب إليه جمهور العلماء أن القصر في الصلاة، قصر الصلاة في السفر مستحب وليس بواجب. فإذا قال قائل: لكن كيف نخرج من الوجوب الذي في حديث النسائي؟ فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. الجواب: يخرج من ذلك بأحاديث وآثار، ببعض الأحاديث والآثار. فالحديث حديث ابن عباس قيل له: ما بال الرجل إذا صلى وحده في السفر قصر، وإذا صلى مع الإمام أتم؟ قال: سنة أبي القاسم. فلو كان القصر واجبا لما جاز المقتدي أن المسافر المقتدي خلف إمام حاضر أن يتم بإتمامه، تنفصل عنه كما يفعل في العشاء. في المغرب من يصلي وراء إمام عشاء أربعة ينفصل لأنه أدى نصيبه. الثاني ما جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه أتم الصلاة، عثمان في إتمام الصلاة في باب عثمان الصلاة في منى فأتمها، فقيل إنك تتمها فقال خلاف شر. ونص بعض العلم أن هذا كان من ابن مسعود لأنه يرى الإتمام في السفر أو القصر في السفر مستحب. لو كان يراه واجب نقول لو كان يراه واجب ها؟ لما كان مسألة خلاف شر تجعله يترك، يعني لأن الطاعة بالمعروف لكان تجعله ذلك يترك الصلاة خلفه، أن الطاعة تكون المعروف، فلا شك أنه رآه خلاف الأولى أو أنه عمل مستحب. هذا من فهم الصحابة، والصحابة قروه ما قالوا تعصي الله لأجل خلاف شر. تمسك الإخوان المسلمون بهذا، فكان لهم هذا الأثر سلوى ومعقد إزار. من أي جهة؟ من مذهبهم البائس، وهو تعاون يعذر بعض المختلف فيه. إن فلان يرى الأغاني ويرى الخروج على الأمر، يقول النبي الخلاف شر. من هم؟ يقول لابن مسعود الخلاف شر. فقل له حينئذ إما أن تحمل كلمة ابن مسعود على خلاف الأولى، أو أنه ترك الواجب الذي يعلمه من أجل أن الخلاف شر. هل تعرض ابن مسعود هذا؟ كلا. إذا لا دليل لكم في هذا الحديث على مذهبكم الضال، ولا في حديث بني قريظة لا يصلين لكم أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فصلى بعضهم بالطريق وصلى بعضهم بني قريظة، فالنبي لم ينكر على الطائفة فيه. قال ابن حجر هذا في القضايا الاجتهادية، أما القضية التي فيها نص فلا. وأنتم تلعبون بالاجتهاد الحقيقي. إذا اجتهد مثلا ولي الأمر فرأى بقية المرأة فرأى اجتهد حفرته. الهواة السحيقة ينفر الناس عنه، كيف يقول بهذا وكيف، والقضية اجتهادية، وتأتون في المسائل المنصوص عليها وتسألون فيها لنا منكم أنت. فمنصوص مثلا أنه لا يحل لأحد أن يقول كالقرضاوي الحرية مقدمة على الإسلام، هذا كفر. حينئذ إذا أنكرنا قال والله اجتهاد وراء المصالح، وهي منصوص قال وإن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه. إذا أخذ دين الحرية دين يقول هو مقدم على الإسلام، لأنه ما يقول مقدم على الإسلام إلا جعله دين، إسلام دين، فما قدمه عليه فهو دين، وإن كان لا يقول دين. أحد يقدم العادة على 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 أصل الدين، فإذا ستكون عبادة وعبادة أهم من الدين، فقال الحرية عندي مقدمة على الإسلام. فإذا انكرنا عليكم هذا الأمر المنصوص عليه ومتعلق بالعقيدة قلتم اجتهد وأنتم تتصيدون على المشايخ وأنتم لا إله إلا الله، تلك إذا قسمة ضيزة. طيب، ثم جاء هذا الأثر، وقبل الذكر أو بيان معناه، هل يرون سلفنا أو العلماء من قبل أن القصر في كل سفر؟ فذهب إلى ذلك الجمهور أنه يجوز القصر في كل سفر مباح. قالوا في كل سفر مباح، وذهب بعض سلفنا أنه يشترط في القصر الخوف في السفر، وبعضهم قال إذا كان في حج وعمرة أو جهاد، وبعضهم قال مطلق سفر الطاعة، وبعضهم قال في كل سفر سواء كان طاعة أو معصية، وبعضهم قال سفر المعصية كبعض الحنابلة رخصة، السفر أو القصر سفر رخصة فلا تشتبه بالمعصية، فمن سافر سفر معصية فإنه لا يجوز أن يقصر. سافر لكي يحضر في خارج السينمات والاختلاط والمسرحيات ويزني أو غير ذلك عياذا بالله، فهذا لا يجوز أن يقصر الصلاة، لأن السهرات قصرها في السفر رخصة، وهذا ليس مؤهل أو لا يستأهل الرخصة. لكن ما دام أنه ليس هناك نص يقيد، فالأصل أن ما سمي سفر يقصر فيه سواء كان طاعة أو حج عمرة، وهذا مذهب جماهير العلماء، قالوا إذا كان السفر مباح لا حق المباح، لأنه إذا جعل بعضهم قال المعصية لا يجوز أن يقصر فيه. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر الصلاة، فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا، وإذا زدنا أتممنا. فيه مسائل، الأولى قوله أقام النبي 19 يقصر الصلاة، هذا جاء في حديث آخر أو جاء في حديث آخر عفوا عن أنس أنه أقام 10 أيام، لكن لا تضاد بينهم لاختلاف القصتين ليست متحدة، فحديث أنس في حجة الوداع وحديث ابن عباس في أقام النبي 19 في مكة في فتح مكة، نعم في فتح مكة أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوم يقصر الصلاة، فنحن سافرنا إذا سافرنا. المسألة الثانية قوله فنحن إذا سافرنا 19 يوم قصرنا الصلاة، هل هذا يفيد أن مدة السفر ومسافته؟ إذا سافرنا معناها إذا أقمنا في بلد السفر، لأن بلد هذا يدل على أن بلد السفر تسمى لا تزال دار سفر، ما تسمى دار إقامة، دار إقامة هي بلد. ولذلك جاء عند الطبراني من حديث أبي هريرة عن ابن عمر سافرت مع النبي وبكر وعمر ربما ذكر عثمان، فكانوا يصلون ركعتين إلى أن يرجعوا أو كما قال. نعم. وفيه من الفقه المسألة الثالثة أن السفر لا يجب بأربعة أيام، نعم أن السفر أو القصر ليس يحدد بأربعة أيام في هذه المسألة خلاف العلماء، مدة القصر في بلد السفر المقام فيها، فاختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب الشافعي إلى أنه إذا قام 4 أيام يقصر، فإذا زاد يتم، وذهب أحمد مثله نحو 21 صلاة. قال الطحاوي وليس للشافعي سلف في ذلك، ليس للشافعي سلف، كأنه يقصد أنه وجدنا دار الصحابة يقول أنه مدى ما سافر إلى أن يرجع هو يقصد، ما في سلف هذا في 4 أيام للشافعي كما نص عليه الطحاوي ونقله ابن حجر فتح الباري على الطحاوي، قال ليس للشافعي سلف في هذا، وإن كان معه تلميذه الإمام أحمد رحمه الله في 21 صلاة. وذهب الطائفة أخرى أو بعض العلم إلى أنه يقصر حتى يرجع ما دام أنه سافر، أو صح في العرف أنه سافر ولم يقم فإنه إيش يقصر حتى يرجع. وظاهر كلام ابن عباس يدل على أنه إذا مكث أكثر من 19 يوم يتم الصلاة، لقوله فنحن إذا سفرنا أي أقمنا في بلد السفر 19 يوم فزدنا قصرنا، وإن زدنا أتممنا. والظاهر والعلم عند الله ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ومن المعاصرين جمهور مشيختنا، كالعلامة العثيمين ومثله، وأنا سألته بنفس العلامة ابن باز رحمه الله فذكرت له ما الدليل، فقال الأحوط أن يفعل هذا 4، ولم يقل جزما أنه يجب. وذلك لأن الذين قالوا أو قصروا الأمر على 4 أيام كالشافعي أحصوا المدة التي جاءت عن النبي في مقامه مكة، فوجدوا 4 أيام في الحج، فوصل اليوم 4 من ذي الحجة وغادر إلى من اليوم 8، فقال في هذه الفترة هو مقيم في مكة، مقيم في مكة لن يذهب إلى رواحيها إلى منى وعرفة، مقيم أقصر. فهذه المدة اللي نحتاط فيها يعني، أو نقول هي المدة اللي يقصر فيها الصلاة. وأجاب عن هذا ابن القيم أن الناس كانوا يتوافدون فلم يأتوا كلهم مع النبي في الحج، فمنهم من كان يأتي بعده، ومع ذلك ما صاحبه النبي صاحب بهم النبي يعني، وقال إن المدة 4 أيام. ولأنه كما جاء عند الطبراني من حديث أبي هريرة أنه قال سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، ربما ذكر عثمان، فكانوا يقصرون 2 منذ أن يخرجوا المدينة لن يرجعوا بلد إقامتهم، ومن المعلوم أنهم كانوا قد أقاموا أكثر من 4 أيام، وهذا صحابي يلازمهم، ولم يذكر حتى أبو بكر ولا عمر وربما عثمان مدة مقام، فدل أن هذا هو القول الصحيح. ولذلك جاء عن بعض كبار التابعين أو الأتباع، يقول ابن حجر ابن تيمية في الفتاوى مسروق قد ولي ولاية لا يريدها لمدة 2، فكان لمدة 2 يقصر الصلاة. وابن عمر لما سافر أو ذهب للغزو لأذربيجان مكث كم؟ 6 أشهر يقصر الصلاة. وهم يقولون نعم نحن معكم، إذا كان ما يدري متى المدة اللي يرجع فيها أصحاب 4 أيام بالإجماع يقصر، ما يعرف المدة غدا بعد غد سبحان الله. يقعد ابن عمر بين جبال الجليد الثلوج 6 أشهر لا يفعل ذلك، لو غالب على ظن أن الطريق الآن يبي له أكثر من 4 أيام حتى يذوب الثلج ويمشي، عنده غلبة ومع ذلك قصر. ثم إدارة شؤون البلد لما فتح النبي مكة، دولة فتحها من يعني مثل دولة، هل استكفيها 4 أيام؟ بقي في فتح مكة في فتح مكة 19 يوم، غلبة ظن أنه ما يدع 3 أيام من كل شيء، ومع ذلك إيش كان يقصر. فدل الحق الصحيح هذا على هذا الصحيح، متى ما عزم على الإقامة انتقل من دار السفر إلى دار الإقامة، كان يكون مسافر مسافر ثم يأتي قرار من عمله أن ابقى في بلدك ولا ترجع هذه اللي أنت فيها، فقال خلاص أحولها مكان إقامة، فيجي بزوجته ويأتي بالعرف الذي يقال أنه مقيم فينتقل تصبح من دار سفر دار إقامة حسب العلة، مدام أنه اطمأن وجعلها دار مقام فهو يتم فيها ولو كان يقصر فيها 2. الأحكام تدور مع عللها وجودا وعدما. اقرأ أبو معمر
قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت أنسا يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قلت أقمتم بمكة شيئا؟ قال أقمنا بها عشرة.
ظن من لم يتدبر أن هناك اضطراب وتضاد بين الحديث الثاني هذا والحديث الأول، بل قال بعضهم الحديث الثاني داخل في الأول، يعني يكون الثاني عندهم مثل مفهوم الأقم، أقمنا عشرة مفهوم ليس لها عادة، كما تقول جلسنا في المدينة 40 يوم ما ناكل من المطاعم من البيت، هل معناها أقمتم 40؟ فقط 40 وصفت حالكم وش كنتم تسوون، ماذا كنتم تصنعون؟ لكن هذا لا داعي له، لأن القصة ليست واحدة، قصتين مختلفتين، فلا تنافي بينهما كما أفاده الحافظ رحمه الله. فهذه الثانية وين؟ أين؟ في الفتح، في حجة الوداع الثانية، والأولى في فتح مكة. وفيها دليل القصة الثانية وهو قول أنس خرجنا مع النبي من المدينة لمكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قال قم أقمتم بمكة؟ قال قمنا عشرا. فيه دليل لأصحاب المذهب قائل يقصر حتى يرجع، ولأن النبي في هذه المدة كانوا يحتاجون، لو كان الأمر ينضبط لأنه قد يذهب إنسان هنا وهناك، فكان لو الأمر كذلك لقال لهم إن المدة اللي تقصروا فيها 4 أيام، لمع ما قال لهم هذا، لم يقل لهم هذا. نعم. طيب، اقرأ حديث بعده.
باب الصلاة بمنى. قال حدثنا مسدد
قال أقام مكة 19 يوم، هل 10 أيام؟ هل هذا صحيح في حجة الوداع أقام مكة 10 أيام؟ كل مدة كم كانت في مكة والحج؟ ليس سافر النبي صبيحة 14 رجع للمدينة، وصل متى في الحج؟ 4 ذي الحجة، ورجع صبيحة 14 بعد طاف الوداع 10 أيام. طب كيف يقول مكث في مكة 10 أيام؟ يقصد بضواحيها، فكانت الضواحي تابعة لها، لأن الأصل هي مكة، تعبد في الطواف والسعي وهذه، فجعلها شيء واحد، يعني الضواحي
منها.
طيب، باب اقرأ.
باب الصلاة بمنى. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وأبي بكر وعمر ومع عثمان صدرا من إمارته، ثم أتمها.
نعم، هذا الحديث في بيان الصلاة في منى، يعني أيام الرمي، ولم يذكر المصنف الحكم لقوة الخلاف فيها كما قال ابن حجر رحمة الله عليه. واختلف السلف رحمهم الله في المقيم في منى، هل يقصر أو يتم، بناء على أي مسألة؟ على أن القصر هو، هل هو ليش للسفر ولا للنسك؟ فقال بعضهم القصر في منى لأجل إيش؟ النسك. أصحاب هذا القول ماذا سيقولون للرجل المقيم في منى، عائلته وولاده في منى وعنده بيت مسلح هناك؟ يقصر أول ما تجي منى، أول ما تأتي منى ليش؟ لأن النسخ جيد أحسن للنسخ هذا الأصحاب هذا القول. طيب الظاهر والله أعلم أن القصر لم يكن للنسخ وأنه كان للسفر، فإذا قلت ما الدليل؟ لما تحلل الصحابة بعد طواف الإفاضة يوم العاشر وتحللوا من النسك، نعم، وكانوا مقيمين في منى، فهل حينئذ أتم أهل مكة الصلاة؟ خلاص جردوا من النسك؟ لا. إذا القصر لإيش؟ لإيش؟ للسفر. ويؤخذ منه كما ذكر ابن القيم وسيأتي أن السفر على الصحيح ليس له مسافة، وإن كان فيها خلاف، منهم قال 3 أيام، منهم قال يوم، وجعل بعض الصحابة أقل من يوم يقصر كابن عمر، لأنهم ذهب النبي بأهل مكة إلى مكة في منى وقصر ولم يقل لهم أتموا، وكان بين مكة ومنى فرسخ، فدل العلة، فدل أن المقصود هو حصول السفر والبروز ولو كان فرسخ، لو كان المسافة فقط فرسخ واحد، فرسخ أظن 3 أميال، والميل 1.6 كيلو، يعني كم تقريبا؟ 6 كيلو. المهم إذا انفصل ومع حقيبة ومع عرف السفر فإنه يقصر حتى يرجع، أليس للسفر على الصحيح مسافة؟ هكذا يستنبط منه. نعم اقرأ.
قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أنبأنا أبو إسحاق قال سمعت حارثة بن وهب قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم آمن ما كان بمنى 2 ركعة.
نعم، والمعنى صلى بنا، والحال أن أكثر أكوانا في سائر الأوقات أمنا. لماذا؟ لأن بعض السلف كانوا يرون، أو بعض أهل العلم يرون السفر في إيش؟ القصر في إيش؟ في الخوف. يستدلون بأي شيء؟ بالآية، وهي قوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقالوا حيث يكون الأمن نتم. فسأل النبي عمر، فسأل عمر النبي عن ذلك، فقال النبي له رخصة، الخاصة لكم فاقبلوا منه رخصته، فاستمر الأمر من غير خوف. نعم بعد الأذان نتم. تكون 2 ركعة، لكن الآن فيه مشكلة علمية، وهي أن منى اتصلت بمكة، اتصلت بمكة، فما دام أن العلة هي السفر فصارت منى كالحي من أحياء مكة، واتصلت البنيان ولم يكن بروز كالقديم من مكة إلى منى على بعد فرسخ، فإن شرط السفر يقول ابن تيمية البروز للصحراء، فحينئذ قد يقال بأن أهل مكة إذا ذهبوا إلى حي ك الحجون وكاء يقصرون يتمون، لأنها تسمى مكة، ولذلك المدينة نحن نسميها المدينة، وإن خرجت بنيانها واتصلت خارج حرم المدينة اسمها مدينة. فما دام أنها اتصلت بنيانها فدخلت في منى وتداخلت فأصبحت منى ومكة واحد، فقد يفتى حينئذ بإيش؟ بأن أهل مكة يتم، لأننا قلنا أن ليس العلة السفر في القصر في منى، وإنما العلة السفر لما تقدم من دلائل. نعم، أقرأ الذي بعدها.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش قال حدثنا إبراهيم قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول صلى بنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بمنى 4 ركعات، فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فاسترجع فقال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى 2 ركعتين، وصليت مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه بمنى 2 ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه 2 ركعتين، فليت حظي من 4 ركعات ركعتان متقبلتان.
نعم، هذا الحديث يدل على أن القصر في منى هو السنة، ولذلك كان يفعله ابن مسعود، وقد قال النبي رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد صاحب رسول الله. ولكن عثمان خليفة راشد، فهل نترك قول ابن مسعود وأنه يقصر لقول عثمان؟ فإنه أتم الصلاة أي في منى. كلا، لأن قول الخليفة الراشد وإن قال به النبي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، إن عارض قول النبي قدمنا قول النبي وفعله صلى الله عليه وسلم. ألم ترى أن قدمنا قول صغار الصحابة على يعني على من خالفوا عمر وهم يعدون من صغار الصحابة وإن كانوا علماء كابر؟ فقدمنا قول عائشة على عمر في مسألة تطيب المحرم، ومع قول النبي اقتدوا بالذين بعده وبكر عمر، فكيف بعثمان؟ فكذلك نقدم هدي النبي في قصره بأهل مكة في منى 2 ركعتين، وقصره بالناس في منى 2 ركعتين، وفعل ابن مسعود والذي قام به ابن مسعود على مذهب عثمان، وأن هذه هي السنة. ولذلك ابن مسعود لما قيل له إنك تقصر قال الخلاف شر، فهذا يدل على أنه ترك الأولى فقط أو المستحب ولم يترك محرم. لو كان محرم تركه، لو كان فعله محرم يعني بقصر الصلاة خلفه لتركه ابن مسعود. لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة بالمعروف. ايش؟ من هو اللي قال؟ هذا لا يعد سند المتصل. اذا قال لانه اجمع على الإقامة في مكة لا يعد سند متصل، لان الزهري نعم، هل الزهري لقي عثمان؟ الأمر الثاني أن فيه نكارة. من أي جهة؟ من جهة أن المهاجر لم يكن يجوز له، حرام أن يجمع إقامة أكثر من 3 أيام. فكيف يخالف النص؟ ولذلك النبي عد نفسه المهاجرين مكة أحب البقاع إلى الله، فرجع المدينة. فكيف بعثمان؟ واختلفوا حينئذ في عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه لماذا أتم. فمنهم من قال أنه تأهل وجاء به ظن أثر لكن لم يصح، لو صح فكان هو العمدة، سيما وقد قال ابن عباس من مر بماشية له أو أهل فليتم الصلاة. لكن لم يثبت هذا. وقيل ما ذكر الأخ أنه عزم على الإقامة. وأحسن ما سمعت وقد جاء بآثار يشد بعضها بعضا كما قال ابن حجر في الفتح أنه إنما فعل ذلك لأنه إذا قصر ظنت الأعراب ومن حول مكة ومن لا يعرف الشريعة في باب القصر أن هذه هي صلاة المسلمين فأبقاها على الأصل احتياطا للدين وترك المستحب لأجل ما هو أفرض وهو سد الذريعة سد الذريعة في هذا الباب اجتهادا منه فتأول هذا التأول وإلا فقال الخلاف شر ولم يقبل ابن مسعود هذا لأي شيء لأن أي ذريعة لم تسد في زمن النبي فلا تكون ذريعة فالنبي يتأتى عليه نفس المورد فإنه كان أقل الناس علما من جهة أنهم جميع أهل الإسلام ويأتوا من هنا وهناك ومع ذلك قصر بيننا فتأول رضي الله عنه وإن كان التأول لو قلنا مرجوح لكن هو خليفة راشد ولا يعاب في اجتهاده ولا تأوله وأما عائشة فكانت تتم بالسفر وتقول إني لا أجد مشقة فكانت تفهم أن السفر القصر في السفر رخصة للمشقة وتأولت والصحيح أن السفر وصف يقصر به الصلاة ولو كان السفر قريبا مريحا كما أن الصوم وصف يفطر به المسافر ولو سافر سفرا قريبا مريحا وقال ابن مسعود صليت مع رسول الله بمنى ركعتين أبو بكر ركعتين صليت مع عمر ركعتين فلم فريت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان وهذا يدل على أنه كان يرى الإتمام جائز وإلا لما كان له حظ من الأربع ولا من غيرها فإنها كانت تكون فاسدة كلها وإنما استرجع ابن مسعود لما وقع عنده من مخالفة الأولى كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح رحمه الله وبهذا ينتهي لقاء اليوم نلتقيكم إن شاء الله بعد صلاة الجمعة آمل الاهتمام بالتفكير لصلاة الجمعة وترك التواني والتثاقل عن التفكير فمن في المهجر له كأنه أهداف بدنا والحمد لله رب العالمين.